السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس اعتدنا اللقاء فيه من كل ليلة ثلاثاء بعد غروب شمس يوم الاثنين لشرح كتاب السنن لأبي داود السجستاني، ذلكم الكتاب الذي تخصص في الأحكام وجمع كل أو أغلب أحاديث الأحكام، فرحمة الله عليه وجزاه الله خير عن الإسلام وجعله في عليين، وفقنا للعمل بما نسمع ظاهرا وباطنا، إنه سميع الدعاء مجيب. غير أنها نمت في نفسي يعني خاطرة، ونستمع بعضها للقراءة لكتاب السنن، ألا وهي النعيم الذي مكننا الله منه في هذا المسجد وبهذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية التي تدعو لمنهج السلف الصالح، حيث أن أكثر طلابنا سبحان الله يعني لا يجد الوقت من أجل لقمة العيش الذي يستطيع فيه أن يحضر مثلا أو أن يجعل لنفسه مذاكرة لما يقرأ معنا، فالوقت الذي يجده في الراحة يصعب عليه يمكن تقسيمه ليذاكر ما فاته إلا قليل ربما. فنعمة الله علينا في هذا المسجد أننا نمر نحو 4 مرات على أحاديث رسول الله، حتى ربما بعض طلابنا هنا الحاذق منهم يحفظ الحديث من الحلقة. كيف؟ من الله علينا في صلاة الفجر بأن نقرأ من المسند وفيه 40,000 حديث وحوى السنة كلها إلا شيء قليل، قال لما أحد سيكون إمام للناس، فيه الكتب الستة وغيرها من الطبراني ومن الحاكم ومن مسند أحمد، وسنقارب انتهاء من 3,000 حديث. يمر الطالب معنا في مسند أحمد على حديث، يمر على ربما نفس الحديث في درس المغرب، إما في الموطأ أو في البخاري أو في مسلم أو عند الترمذي أو عند النسائي سبحان الله. فتكرار الحديث على ذهنه سيولد إيش؟ حتى تجده بعد 10 سنين ويقول ما كنت أذاكر سبحان الله، وإذا به يتلو الحديث من نفسه هكذا تلاوة كاملة ممكن. ثم يأتي إلى درس جامع الأصول في العصر فيمر على الكتب الستة إلا ابن ماجه بدر الموطأ، فيمر أيضا على الحديث، هذا مرات. ثم يأتي في درس تفسير ابن كثير الذي ملئ أسانيد، ملئ بالمناسبات، ثم قد يتفق له أحاديث أيضا مر عليها في تلك الكتب. نعم، فبعد فترة يجد عنده ملكة، أول ما يكون مثلا يسمع برنامج في إذاعة خاصة بالقرآن في أي مكان في العالم، ويخرج رجل، فإذنه تكون حاضرة للخطأ، يعرف الخطأ لأنه مر على الأصول. هذه يسميها ابن القيم أصول الإسلام، كتب الستة تدور حول رحل الفتوى. أي خطأ لفقيه لن تعرفه إلا بدراسة الكتب الستة، لن تعرفه. فمنذ أن بدأ ابن عباس يفتي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتمكنه، إلى شيخنا ابن باز، إلى شيخنا اليوم الفوزان وهو يسأل في كافة البرامج سواء كان في الحج أو في المساجد أو في البرنامج المعروف اللي يعرض لكبار علمائنا، وهم لا يخرجون عن الكتب الستة الظاهر. فعليها تدور رحى فتاوى علماء الإسلام. هذه حينئذ دعوة أن تستفقد إخوانك الذين استزلهم الشيطان فتأولوا بهذا المجلس، فصار لدنا عذر يغيب. يا أخي الفترة اللي غبت فيها هذه يمكن نفس الحديث تكرره فتزيد حفظه، أو آخر ما كنت تعرفه فتزيد لحصالة قلبك، حصالة قلبك الحديث وينمو علمك. فلا بعد هذا المقام لا تتهاون بحضور مثل هذه الحلقات المسندة للرسول، لا تتهاون، خاصة وأن الكثير يعاني أن لا يجد وقتا في المراجعة، فسيمر عليه الحديث ربما 3 مرات اليوم وسيحفظ. فإذا توج ذلك من جعل له زوجة وقت يدرسون في الكتب الستة يحفظونها فنعم، فسيجد سهولة في الحفظ لأنه مر عليه في الحلقة، فإذا حفظ بسرعة سيحفظ لأنه تعود أن يحفظ الحديث، تعود على لغة الحديث يسمعها كل يوم 3 مرات. نعم، وتعود على لغة العلم في الشرح. وأنا أشبه لكم ذلك بنفسي. أنا كانت لي أخت شقيقة وكان لها زوج يعمل في السفارة في بلاد أوروبا، بلاد اليونان. فذرنا وأنا صغير عمري العاشرة ذهبنا لزيارتها أنا والوالد، وأنا أنزل في الشارع أسمع أوروبيين في سن أطفال في سن عاشرة في السن العاشرة يتكلمون كلام ما أفهم سبحان الله. بقيت فترة وأسمع كلامهم، وإذا بي بعد فترة أعرف شيء من لغتهم، أعرف شيء ما أتكلم معهم بالضبط مثلك. جئت وتسمع المعلم في أوائل حلقات يتكلم بكلام قد لا تفهمه، لا تفهمه. فمع معاشرة الحلقة والاستمرار فيها ستجد سهولة في لغة العلم، ستجد نفسك إذا كتبت تكتب لا شعوريا بصيغة علمية. سبب ذلك تكرار ما يتلى عليك من حديث وشرح، حديث وشرح وقواعد، فتصبح فاهم لهذا اللغة، تستطيع أن تصيغ من غير تكلف، لأن إيش تكرر عليك السماع دوريا في اليوم والليلة. نعم، وهذه من النعم التي أكثر الناس يجهلونها، بل أقول أخشى يعرفون نعمة الله وينكرونها. وعاد الله في خلقه أن يقرب لهم النعم، فإذا لم يحيطوها برعاية واهتمام يفقدونها ولا ترجع إليها إلا ما شاء الله، إلا بتوبة نصوح وشيء من هذا قد ترجع وقد لا ترجع. فآدم تاب وكانت أمامه الجنة، فتاب بقي فيها رجع إليها في نفس الدنيا ولا بعد في الآخرة سيرجع؟ شفت، فمو كل مرة الواحد يتوب من الشيء ينزل نفس المرتبة، فقد تكون عنده نعمة وتفقد قد لا يعود إليها مرة أخرى. فليحافظ عليها إذن الطاعة، طاعة الله وتقواه والعمل بالعلم حتى لا يفقد هذه النعمة، ويهتم بالعلم لأن النعمة عظيمة، أن يفتح له مكان للدراسة يمر على كتب كبار. نادرا تدرس في بلاد العلي القهار سبحانه وتعالى، فنسأله أن يجعلنا من يقدر النعمة ويشكرها، وأن يزيدنا من فضله، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه، لا رياء ولا سمعة ولا حب رياسة ولا غير ذلك من مزابل الدنيا، نسأل الله العافية. وبعد هذه التذكرة بالاستمرار على الطلب والتحذير من اتخاذ النعمة ظهرية والبطر وغير ذلك. نستأنف الآن درسنا في كتاب السنن، نسأل الله ينفعنا بما نقرأ وبما نتعلم. وقد وصلت بنا أظن القراءة إلى المسافر. نعم، هل يضحي المسافر؟ أرأيت يعني هذا كنا نتكلم قبل قليل على حاجتنا للسنن يوميا. البعض يقول الرسول تعود يضحي في المدينة، وأنا الآن مسافر وجاء وقت الأضحى وأنا مسافر في عند زيارة أخوالي مثلا، وأنا مسافر ضحي ولا ضحي فقط في إيش؟ في البلد. رأيت كيف تنوع وتفنن أبي داود في عرض التبويبات حتى يغطي شامل ما تحتاج إليه في الحياة، في باب الأضحية، في باب الصلاة، في باب سجود السهو، في باب تخصص هذا الرجل في كتابه هذا في كل الأحكام، يعني أكثر الأحكام ستجدها في سنن أبي داود. فهل تضحي في السفر أم أنك تقول في نفسك النبي ما كان يضحي في السفر كقول الإمام مالك لا أضحي في السفر؟ نعم، وغيره مثل النخع وأبو حنيفة حيث قال لا ضحية على المسافر، وقال مالك لا تشرع المسافر، لا تشرع المسافر حتى بمنى ومكة، لا تشرع المسافر عفوا، خصها مالك بمنى ومكة. نقرأ، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب في المسافر يضحي. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
وهو ثقة حافظ.
قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط
القرشي وهو ثقة.
قال: حدثنا معاوية بن صالح
صدوق له أوهام الحضرمي
عن أبي الزاهرية
عدين بن كريب الحضرمي صدوق
عن جبير بن نفيل
الحضرمي ثقة
عن ثوبان قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة. قال: فما زلت أطعمه منا حتى قدمنا المدينة.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن وهو في صحيح مسلم، وهذه المسألة الأولى تتعلق بصحته والحكم عليه، الثانية في الأحكام وما جاء فيه من معاني. فالأولى يدل على أن الأضحية في المسافر مشروعة، فقوله باب في المسافر يضحي، باب في المسافر يضحي، نعم أنه يشرع له أن يضحي، وهذا دليله. ففيه دليل على مشروعية الأضحية للمسافر وأنها ليست خاصة بالحاضر. فكما تشرع للحاضر تشرع للمسافر، لكن سفر واحد لا يضحي الشخص فيه. كررنا على مسامعكم متى؟ إذا سافر للحج، كما ذكر ذلك مالك في منى أنه لا أضحية على الحاج، وهو الصحيح واختاره ابن القيم رحمة الله عليه. وسبب اختيار ابن القيم لأن الأضحية لا تشرع المسافر الحاج لا غيره، فغيره دل على جواز هذا الحديث أنها تجوز لغير المسافر في الحج، وهي أن النبي ضحى وقال: يا ثوبان أصلح لنا اللحم، أصلح لنا، قال لحم هذه الشاة، أصلح لنا لحم هذه الشاة بتقطيعها وتجهيزها ليش للطبخ يعني. نعم، فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة، والمسافة بين مكة والمدينة نحو 10 أيام، إما في الطريق حصل له هذا، نعم، في مبدئه أو أثنائه، فدل على مشروعية الأضحية للمسافر. والسبب في اختيار ابن القيم أن الأضحية لا تشرع للحاج واضح، الاحتجاج بالسنة التركية، فمع قيام المقتضي واندلاع انعدام المانع لم يضحي النبي قط في الحج، ولم يجمع بين هدي وأضحية كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه، فلم يجمع نبي الله بين هدي وأضحية في الحج صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي خرجه في صحيحه مسلم في صحيحه من قوله أن النبي ضحى عن نسائه ببقرة، فضحى هنا بمعنى أهدى، أهدى، تطلق الأضحية على الهدي، ويفصل بينهما السياق، فإن ذاهب النبي الحج، والمعروف أنه حينئذ سيسوق الهدي، فإذا ضحى هنا بمعنى أهدى هدي، فلا يجمع الحاج بين أضحية و... طيب، فإن كان مفردا والمفرد بالإجماع كما نقرأ من حجر أو غيره لا يجب عليه الهدي، أفيضحي في الحج إن كان مفردا فيضحي؟ أيضا نحتاج فيه إلى نقل عن الصحابة أنهم في سفر من الحج أن أحد منهم كان إيش يضحي مع تسابقهم للخير. نعم، ثم أنه كيف يعني كيف يترك الأولى إذا تزاحمت مصلحتان؟ الآن أيهما أفضل، يفعل ما هو قريب من الحج؟ فإن المفرد وإن كان لا يجب عليه بالإجماع لكن يستحب له الهدي، أفيترك الشيء الذي هو لصيق بالعبادة التي جاء من أجل قصدها وهي الحج، القصد لهذا المعظم والشعائر، فيترك هذا الأمر وهو الأضحية وهو الهدي المستحب في حق المفرد ويذهب إلى الشيء الذي هو في حق من الحاضر في الغالب وهو الأضحية؟ نعم، فحينئذ الأولى له أن شو يسوي؟ يهدي، يستحب له الهدي المفرد. نعم، يستحب له الهدي. شيء يعني ما أستطيع أنكر، حيث أني أكون متعجلا بالحج فآتي أهلي، فيصادفني يوم 13 ظهرا مثلا وأنا بين أهلي، طيب هل هذا الوقت وقد استقررت في البلد، هل هذا الوقت يجوز فيه الأضحية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، أي نعم، أيام الذبح، أيام التشريق أيام الذبح، فيجوز اليوم 13 بعد الغروب، يقول ابن عبد البر، فإذا غربت الشمس اليوم 13 ينتهي حينئذ إيش؟ زمن الذبح وزمن الرمي. نعم، فتكون فإذا كنت حاضرا مستقرا فلا أرى مانعا من الأضحية وقد استقر في البلد مع أولاده وقد استقر مع أهله في البلد. وهذا كان صعب في الذي مضى، فالنبي إذا بيقطع المسافة بين إيش؟ بين مكة والمدينة كم يحتاج؟ وأدنى السفر أول كان يوم وليلة، فما يعني يستطيعون وقتها، في مانع قد يقال من التعجل بالأضحية إذا وصلوا، لأنه الآن شغل سيارتك تصل هنا يوم 12 في الليل مثلا 9 10 ويصير عندك الصباح، لكن في الأول إذا تتحرك من مكة بلبل تحرك من مكة في سفر وترجع إلى جدة أقرب البلاد فيما يسمى مسافة سفر. في الأول تستغرق 24 ساعة يعني تنتهي على هذا الوقت. فالمهم يكون فيه من الصعوبة ما تعلمون. طيب، وفيه حينئذ أخذ النبي لأسباب المعاش صلى الله عليه وسلم، من إصلاح اللحم، من إصلاح اللحم صلى الله عليه وسلم والتزود منه. وكانوا قديما، كيف الآن يقول يمشي في أصلح لنا لحم هذه الشاة، ويمشي 5 أيام واللحم يخنز من نص يوم يمكن إذا خارج الثلاجة اليوم مثلا أو يوم ونصف. كانوا لهم طريقة يخزنون بها اللحم وتحفظ يحفظ لهم، يأخذون شرائح اللحم وأظن يضربونها حتى ترق ويغمسونها في الملح أو في شيء مثل هذا، وإذا أرادوا الطبخ أخذوا منها ما أخذوا، نعم، ويصنعون شيء أظن اسمه القديد، ويصنعون شيء اسمه القديد، فليس اليوم كالأمس، سبحان الله، ما كان عندهم المشقة. إذن يشرع أخذ من هذا الحديث الأضحية المسافر كما تشرع المقيم، وهذا مذهب الشافعية وجماهير، وهذا مذهب جماهير العلماء. وذهب النخعي وأبو حنيفة أنه لا يجوز الإضحية في السفر. لماذا؟ مثل النخعي، إبراهيم النخعي يقول لا يجوز الإضحية في السفر، ما الذي يمنع؟ لا شك أنه لم يستحضر بذلك الدليل، والأصل في العبادة عنده مكانا وزمانا وعددا وصفة، التوقيف. فلما رأى أو لم يصله حديث النبي ضحى في السفر، اختصر على المكان ضحى فيه النبي وهو في الحضر. لو ظفر بهذا الحديث أظن إبراهيم النخعي من أهل الحديث لقال يجوز، كما قال بذلك نعم جماهير العلماء رحمة الله عليهم إنه يجوز الأضحية للمسافر. وقال مالك لا تشرع للمسافر بمنى، لا تشرع للمسافر بمنى ومكة. فلاحظ أن هذا مكة ومنى منحر الحجاج للمسافرين الحجاج، فلاحظ لعله هذا الأمر وقال لم يجري عمل من جاء إلى مكة بالأضحية مسافرا، ولكن الصواب ما ذكر ابن القيم أنه لا يشرع للمسافر سفر الحج الأضحية، لأن النبي ما جمع بين الأضحية وإيش والهدي وما سوى ذلك، فلا حرج فيه. وحينئذ نختم مسائل هذا الحديث المسألة الآتية. يأتي إشكال كل سنة تقع الفتوى أو المسألة فيه من قبل الحجاج والناس، يقولون نحن نوينا الأضحية، نحن نوينا إيش الأضحية، وجينا إلى الحج فجاء يوم فسيصادفنا حينئذ تمتع، فهل نأخذ من أظفارنا؟ لأن النبي كما في صحيح مسلم حديث أم سلمة قال إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. طيب يقول أنا أهللت هلال تمتع، فحينئذ اليوم السابع مثلا أفرغ من عمرتي وسأقص شعري وأنا نويت الأضحية. ولا شك أن أصبح كلكم الآن عنده جواب عن هذا الرجل، فمن تجيبه؟ واحد فقط تجيبه، واحد يجيبه. السؤال مرة أخرى، يقول عقدت النية بضحي،
وجاتني عمرة التمتع ولابد بعد ما أتحلل بقص شعري. النبي قال كما في صحيح مسلم حديث جابر: أقيموا حلالا في مكة وقصروا شعوركم، فإذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. صحيح. طيب، فالنبي أمرهم بالتقصير. طيب، هذا عقد النية على الأضحية وانتهى من العمرة، فسيصادفه إيش؟ التحلل. فكيف يتخلص؟ كيف يصنع؟ طيب، أنت سابق. نعم. ها؟ تحليق النسك. هذا هو الجواب الموفق. هو سيهدي أصلا يا أخي، والنبي ما جمع بين هدي وأضحية، ما جمع النبي بين هدي وأضحية، فخلاص نقول له انت ليس من اهل الهدي وخلاص. من اسم عفوا من اهل الاضحيه، انت من اهل الهدي، جيت مسافر الحج لمن؟ فلا تهدي، فلا تضحي، اهدي. فان لم تجد صم 3 أيام في الحج و7 اذا
رجعت،
تلك 10 كامله. واضح؟ طيب، ثم بعد باب المسافر ندخل في باب مهم، انتبهوا له جيدا، إن كلنا نحتاج هذا الباب في صباحنا ومسائنا وأعيادنا و